اتكلمنا قبل كده عن شبه القارة الهندية، المنطقة اللي فيها مشاكل ونزاعات للركب ودايما فيها نوش، خصوصا بين الهند وباكستان اللي بينهم ما صنع الحداد حرفيا. يعني تفتكر منطقة زي دي فيها أسوار وحواجز قد إيه؟ وهل الحواجز دي بين الهند وباكستان بس ولا مغرقة المنطقة كلها هناك؟ هيا بينا نشوف. طالما هنتكلم عن الأسوار والحواجز في شبه القارة الهندية، يبقى لازم نبدأ بالمهراجة الكبير في الأفيال شبه القارة، بابا المجال وعم أشقية المنطقة، الدولة اللي تستحق بجدارة الهند أم الحواجز. تعال نبدأ بأطول حاجز بري في العالم، وده اللي بنيته الهند على حدودها مع بنجلاديش، حوالي 4000 كيلومتر من الأسوار والحواجز عشان تحاصر جارتها بنجلاديش. تحاصرها بالمعنى الحرفي، لأنك لو بصيت على الخريطة هتلاقي بنجلاديش دولة صغيرة خالص بالنسبة لجارتها الهند العملاق. ومش بس كده، ده الهند محوطها من الشرق والشمال والغرب وخليج البنجال اللي كل شوية يحصل فيه فيضانات ويغرقها ويحوطها من الجنوب. يعني الهند بالسور العملاق اللي بنيته ده تعتبر حطت بنجلاديش في قفص حدودي خطير، البحر في وشها والأسوار في ظهرها. ورغم ان خليج البنجال زي ما قلنا كل شوية يعني يتسبب في فيضانات ويغرق بنجلاديش ويتسبب في خسائر قوية للبلد اللي أصلا فقيرة وحالتها صعبة، يعني بالرغم من ده إلا إن 576 متر العمي دول اللي هم حدود بنجلاديش على الساحل هم منفذ بنجلاديش الوحيد، واللي من غيرهم كانت اتحصرت خالص بقى وتهرست تحت الفيل الهندي. والحاجز البري العملاق اللي بنته الهند ده مش ماشي كده في السالك، بالعكس ده بيعدي على غابات وتلال وجبال وأدغال وبيمشي جنب أنهار 4000 كيلومتر مشكلين بقى تضاريس على كيفك يعني، والسور طالع نازل معاهم عشان الهند تحجم بنجلاديش وتحاصرها وتقلل من الهجرة الغير شرعية اللي جاية منها. في ناس عايشة عادي جدا جنب الحاجز الضخم ده سواء في الهند أو بنجلاديش، بيأكلوا وبيشربوا وبيزرعوا أرضهم وعايشين حياتهم من غير ما يعملوا للسور ده أي اعتبار، رغم أن السور ده مش سور هفق كده وخلاص زي سور المدرسة اللي الطلاب بتزوغ من عليه، لا ده حاجز بري محترم والهند صرف عليه ومكلف. أجزاء من الكهرباء تلاقي، أسلاك شايكة تلاقي، مستشعرات حركة موجود، تصوير حراري شغال، كاميرات مراقبة وتصوير ليلي ما يضرش، ده غير نظام تحكم عن بعد شغال بالأقمار الصناعية. وطبعا التكنولوجيا دي ملعب الهند، شغل المعلم لنفسه يعني. زمان كانت الهند بتصرف كتير قوي عشان تعمل دوريات حراسة على طول الحدود دي، لكن بفضل التطور التكنولوجي قدرت انها تقلل المجهود البشري وتعتمد على المعدات اللي قلناها، ويبقى يدوب العنصر البشري موجود في نقطة الدعم السريع اللي هتتبلغ بمكان الاختراق عشان تلحق تروح بسرعة وتواجه اللي دماغه توزه ويحاول يخترق السور الهندي المعتبر. لكن رغم كل ده ما زال في ناس من بنجلاديش بتحاول تدخل الهند بشكل غير شرعي، وقوات حرس الحدود الهندية قتلت منهم كتير لأن التعليمات عندها اضرب في المليان على طول. ومع ذلك المحاولات لحد النهاردة ما وقفتش، لكن في حادثة قتل معينة لمهاجرين غير شرعيين حصلت في 2011 ولفتت انتباه الإعلام في العالم كله، وهي حادثة قتل فيلاني خاتون. مين دي بقى إن شاء الله؟ وش معنى يعني دي الإعلام اهتم بيها قوي عشان اتقتلت على الحاجز اللي بين الهند وبنجلاديش؟ فيلاني طفلة عمرها ما كملش 15 سنة، هي وعائلتها كانوا بالفعل دخلوا الهند بشكل غير شرعي وعاشوا هناك واشتغلوا من غير جوازات سفر ولا فيزا، لكن قرر أبوها أنه ياخدها ويرجع بنجلاديش عشان يزوروا أهلهم هناك ويدعموهم بشوية فلوس من اللي عملوها في الهند. وفعلا اتفق مع مهرب أنه يرجعهم بنجلاديش بطريقة غير شرعية زي ما دخلوا مقابل يعني ما يعادل $50 أمريكي. لكن للأسف فيلاني وهي بتعدي السلك الشائك هدومها شبكت فيه وتعلقت في السور، وطبعا قعدت تنادي على أبوها عشان يخلصها، لكن سمعها قوات حرس الحدود الهندية فضربوا عليها النار واتصابت فيلاني وفضلت متعلقة على السور وبتنزف طول الليل وبتصرخ من الألم لحد ما طلع النهار ونزلوها بعد ما بقت جثة هامدة. بشاعة الحادثة دي وقسوتها سلطت الضوء فعلا على مشكلة الهجرة الغير شرعية وعلى خطورة الحاجز ده بالذات وعلى غشومية الهند في انها تدي تعليمات بالضرب في المليان وقتل المهاجرين الغير شرعيين. الإحصائيات بتقول ان اكتر من 7200 حالة قتل سنويا على مستوى العالم بتكون على حواجز واسوار حدودية وغالبيتهم يعني مهاجرين غير شرعيين. المفروض السور اللي بنته الهند وحاصرت بيه بنجلاديش يعني ده السبب المعلن منه انه يمنع المهربين والمهاجرين الغير شرعيين، لكن الحقيقة اعمق من كده بكتير. في خلافات قديمة قوي بين البلدين يعني من سنين طويلة وقايمة على عنصرية عرقية ودينية في المقام الاول. يعني تعال كده ناخد غطس في التاريخ عشان نفهم ازاي الموضوع قديم وغويط قوي. زمان قوي أيام الفتح الإسلامي للهند، واللي قعدت فترة طويلة تحت حكم المغول المسلمين، في عشرات الملايين من الشعب الهندي دخلوا في الإسلام، لكن غالبية الشعب واللي كانوا مئات الملايين فضلوا على ديانتهم الهندوسية. أهو المسلمين دول بقى هم اللي بعد كده بقوا باكستان وبنغلاديش. حتى في الفترة اللي وقعت فيها شبه القارة الهندية تحت حكم المغول، ما قدرش المغول ان هم يسيطروا عليها كلها، وده طبعا بسبب مساحتها العملاقة وطبيعة تضاريسها المختلفة وتنوع ثقافة سكانها كمان. كل دي أسباب تخلي مستحيل قوة خارجية تسيطر على المنطقة كلها. بعد كده في عهد توسع الإمبراطورية البريطانية واللي كان عينهم على شبه القارة الهندية عموما والهند بالذات، وقعت المنطقة كلها في قبضة الإنجليز، واكتشفوا زيهم زي أي حد حاول يسيطر على القارة الهندية دي إن دي حاجة صعبة جدا، مفيش قوة تقدر تسيطر على شبه القارة كلها. بس الإنجليز كانوا صيع، إمبراطورية لا تغرب عنها الشمس، بقى مدقدقين في الشغلان. عرفوا إن الطريق الوحيد لحكم المساحة العملاقة دي هو المبدأ الاستعماري الشهير فرق تسد، وفعلا البريطانيين ما كدبوش خبر وأثاروا الفتن في المنطقة كلها، وبقوا يسخنوا كل العرقيات على بعض. وطبعا أكبر وأهم اختلاف ممكن ينفخوا فيه النار عشان تشعل العداوات بين سكان شبه القارة الهندية كلها هو الدين. وفضلت بريطانيا بتتعامل بالمبدأ ده لحد ما جت الحرب العالمية الثانية، وكانت بهدلت الكل مش بريطانيا بس. يعني بريطانيا صحيح خرجت منها كسبانة زي باقي دول الحلفاء، لكن الحرب دي فرهدت الكل على الآخر. سنة 1947 اضطرت بريطانيا تتخلى عن درة التاج البريطاني الهند، وانسحبت من المنطقة كلها زي ما انسحبت بعد كده على مدار سنين من أغلب مستعمراتها. ساعتها بقى المهاتما غاندي والإخوة زمايله واللي كان بيتقال عليهم الآباء المؤسسين قال لك حلو قوي، احنا بقى لنا سنين بنقاوم الاستعمار البريطاني سلميا، واخيرا الانجليز مشي وسابونا في حالنا، نعمل بقى دوله ديمقراطيه في المنطقه كلها بحيث تتوفر المساحه لكل الناس من كل العرقيات والاديان وخلافه. لكن يجي واحد اسمه محمد علي جناح ويقول لهم بس حيلك حيلك، انا عاوز دوله المسلمين فيها يبقوا مواطنين درجه اولى مش مجرد اقليه. وساعتها اتاسست دوله باكستان، ولاول مره بقى في حدود جغرافيه في المنطقه دي معموله على اساس نفوذ ديني. والحقيقة ما نقدرش نلوم محمد علي الجناح والناس اللي أسسوا باكستان على قرارهم، لأن ببساطة التاريخ الطويل للفتنة الدينية اللي زرعها الإنجليز في المنطقة على مدار عشرات السنين كانت عاملة زي النار اللي تحت الرماد. ومهما كانت نية عم غاندي وزمايله الأباء المؤسسين دول كويسة في إن هم يعملوا وطن ديمقراطي كبير، إلا إن ما كانش فيه أي ضمان إن المسلمين في الوطن ده مش هيبقوا أقلية مضطهدة زي ما حصل فعلا في تاريخ الهند بعد كده. ولو جينا كده نبص على الخريطة بعدها وبعد انفصال المنطقة على أساس أغلبية السكان الدينية هنلاقيها بقت كالتالي: الهند في وسط شبه القارة بمساحة كبيرة جدا، باكستان مقسومة حتتين، الجزء الأكبر على حدود الهند الغربية واللي كان اسمها وقتها باكستان الغربية واللي بقت دولة باكستان حاليا، وجزء صغير هناك على اليمين خالص كده شرق الهند نواحي خليج البنغال كده واسمه باكستان الشرقية اللي هي بقت بنغلاديش حاليا. المنطقتين زمان كانوا دولة واحدة، وبعد الانفصال ده وبعد ما الانجليز رفعوا ايديهم على المنطقة حصلت فوضى كبيرة جدا، قتل على الهوية الدينية وحرق اراضي وبيوت وقرى كاملة وتهجير قسري للسكان. الموضوع ده كان بيحصل في الاتجاهين، وساعتها الناس اترصت طوابير عملاقة للهجرة للناحيتين، سواء مسلمين هاجروا او تهجروا قسريا لباكستان، او هندوس وبعض الاقليات التانية زي السيخ مثلا هاجروا او تهجروا برضو قسريا للهند. وبكده وبالبداية الدموية دي لتأسيس دول المنطقة اتبانت حواجز وأسوار نفسية أقوى ألف مرة من الحواجز الخرسانية والأسلاك الشيكة. ده يعني كان اختصار للتاريخ الطويل اللي بين الهند وبنغلاديش، واللي تسبب يعني في بناء أطول حاجز بري في العالم بين دولتين. يعني خلينا متفقين ان الهند حاليا تعتبر مغناطيس للهجرة الغير شرعية، وده ببساطة لانها خدت خطوات كبيرة في مسارها الديمقراطي، وده انعكس على حاجات كتير جدا زي طفرتها الاقتصادية مثلا. طبعا انت قديم معايا وعارف ان النظام الديمقراطي لازم يشتغل لمصلحة المواطن اللي انتخبه ويقدر يحاسبه ويشيله من على الكرسي كمان، فطبيعي كل ما الديمقراطية تزيد الاقتصادي بقى اقوى. ومش بس الاقتصاد، ده في حاجات تانية كتير بتيجي كده باكج مع الديمقراطية زي حقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية، كرامة المواطن، حاجات من اللي ما بنسمعش عنها في جمهوريات الموز والعجوة اللي احنا عايشين فيها دي. وأكيد كل الأسباب اللي قلناها دي تخلي الهند بالفعل مغناطيس بيجذب المهاجرين الغير شرعيين واللي بيحاولوا يخترقوا حدود الهند من كل صنف ولون. خد عندك الجنسيات اللي موجودة في الهند فعلا بشكل غير شرعي وأعدادهم بتزيد كمان، ومحاولات الهجرة الغير شرعية من بلادهم ما بتبطلش، أفغان، سريلانكيين، ناس من ميانمار أو بورما سابقا، ناس من هضبة التبت اللي هي حدود الهند مع الصين، باكستان، وطبعا بنغلاديش واللي تعتبر أكبر دولة بيجي منها هجرة غير شرعية للهند. طب ليه يعني بنغلاديش بالذات هي أكبر مصدر للمهاجرين الغير شرعيين؟ إيه اللي بيخلي بنغلاديش بتبص بني أدمين عاوزين يهجوا منها بأي شكل ولا كأنهم بيهربوا من إنجازات السيسي؟ الحقيقة يعني في كذا سبب، تعال ناخدهم كده واحدة واحدة عشان الصورة تبقى أوضح. يعني مبدئيا كده السبب المنطقي واللي أكيد يعني جه في دماغك أول حاجة هو الفقر والمستوى الاقتصادي اللي رايح في 60 داهية لبنجلاديش. تقريبا 13% من سكان بنجلاديش واقعين تحت خط الفقر، ده غير نسبة كبيرة جدا من الشعب متصعبطين على الخط، اللي هم يعني فقراء بس لسه بيقاوحوا ما تفرموش بالكامل يعني. والحياة في بنجلاديش صعبة جدا، يعني مثلا في الريف نسبة الفقر والبطالة عالية جدا، والخدمات والمرافق قليلة وبدائية وأحيانا مش موجودة خالص. أما المدن بقى فنفس الموضوع بالظبط، لكن ضيف عليهم كمان الزحمة وحجم العمالة باليومية الرهيب اللي شغالين على الله كده، يعني كل يوم هم ونصيبهم يوم يأكلوا وكذا يوم يجوع. بنجلاديش زي ما قلنا دولة يعني بأغلبية مسلمة، لكن برضو فيها أقليات مسيحيين وهندوس، وزي أي بلد ممكن يكون فيه هناك جماعات يعني دينية متطرفة يعني بياخدوا الدين ستارة عشان يمارسوا إرهابهم، وشوفنا منهم كتير عندنا في العالم العربي يعني. أهو الجماعات دي بقى ورغم الفقر اللي غرقنا في بنجلاديش إلا إنهم كل فترة يضطهدوا الأقليات المسيحية والهندوسية، ده غير إن القانون في بنجلاديش أصلا ما بيعترفش بحقوق الأقليات، بالرغم من إن عندهم مادة في الدستور يعني بتكفل حرية العبادة والتعايش السلمي بين أصحاب الديانات المختلفة والكلام الجميل ده، لكن كعادة جمهوريات الموز الدستور ده محطوط في النيش، محدش بيبص فيه ولا بيطبقه أصلا ولا بيرجع له. يعني أنا أعرف دول فاكرة إن مهمة الدستور الوحيدة إن فشاخة الزعيم يحشي فترات رئاسية كل شوية وخلاص. المهم خلينا في موضوع، وزي ما شرحنا كل دي أسباب تخلي بنجلاديش دولة صعب جدا تعيش فيها حياة كريم، وزود على كده كمان الفيضانات اللي كل شوية تحصل وتغرق البلد وتشرد الناس، وشوية مشاكل تانية كمان زي اللاجئين في بنجلاديش هنتكلم عنهم كمان شوية يعني بالتفصيل. أغلب المهاجرين الغير شرعيين من بنجلاديش واللي بيخشوا الهند من غير إحم ولا دستور بيبقوا من الهندوس، وده لسببين، اولا ان هم مضطهدين في بنجلاديش، وثانيا ان الغالبيه في الهند من نفس ديانتهم، وهجره الجماعه الهندوس دول زادت جدا خصوصا في فتره حرب الاستقلال في بنجلاديش. ثواني كده، حرب ايه واستقلال عن مين؟ مش قلنا ان بنجلاديش كانت زمان جزء من باكستان وكان اسمها باكستان الشرقيه، والكلام ده استمر من تاسيس باكستان سنه 1947 لحد استقلال بنجلاديش اللي حصل في 1971. اهو بنجلاديش بقى عشان تفلت من تحت ايد باكستان دخلت في حرب عنيفه مع قواتها اللي كانوا بيحاولوا يدعموا الحكومه هناك، لكن انتصرت بنجلاديش وعملت دوله مستقله بمساعده الهند طبعا اللي اساسا شعللت الدنيا ودعمت الانفصال ده بالعند في عدوها التاريخي باكستان. طيب القوات الباكستانيه والثوار بتوع بنجلاديش قاعدين وقتها يدبوا في بعض وبيتخانقوا السلطه هتبقى في ايد مين في العركه دي بقى؟ مين اللي ملهوش ديه وهيروح في الرجلين؟ الله ينور عليك، الاقليه الهندوسيه اللي بقوا ينزحوا ويهاجروا بشكل غير شرعي للهند عشان يهربوا من جحيم الحرب دي. طيب على الجانب الثاني بقى في الهند، هل في قوانين واضحه يعني تنظم وضع المهاجرين غير الشرعيين دول؟ الاجابه ببساطه لا، الهجره الغير شرعيه تعتبر كابوس لحكومه الهند وسبب كبير لغضب المواطنين الهنود، لان الحكومه عندها مشاكل كتير ومش حمل ضغط زياده على مواردها لناس اصلا مش مواطنين في البلد، والمواطنين الهنود بقى محدش يقدر يلومه، يعني ناس كل شويه يتحدف عليهم بشر يقسموهم في موارد البلد وياخدوا منهم الوظائف ويضغطوا على اقتصاد بلدهم، فطبيعي يكون في مشاعر سلبيه ناحيه المهاجرين غير الشرعيين دول. حكومه الهند محتاجه تركن خلافاتها مع بنجلاديش على جنب وتوصل معاها لقوانين جاده وملزمه لاستعاده المهاجرين الغير شرعيين لبلدهم بنجلاديش، ومحتاجه تحط قوانين داخليه واضحه للتعامل مع الملف الخطير ده، ويكون يقدر يفرق بين اللاجئين اللي فعلا هربانين من جحيم بلادهم وبين المهاجرين الغير شرعيين اللي بيدمروا اقتصاد الدوله. اهو بنجلاديش نفسها بقى عندها مشكله بيروقراطيه ضخمه في استعاده المهاجرين دول، لدرجه انها يعني ساعات بتكسل تسجل او تكتب عدد اللاجئين اللي استلمتهم من الهند وتسجل هوياتهم وتقدمهم لمحاكمه فعليا، ده غير ان ساعات حرس الحدود في بنجلاديش لما بيلاقوا المترحلين من الهند هندوس بيسيبهم تاني يرجعوا الهند. فوضى ولخبطه كبيره بتحصل بين الطرفين في الملف ده، ولحد النهارده مفيش حلول جذريه اتقدمت عشان حل الازمه دي. مش بس الهندوس بتوع بنجلاديش هم اللي بيهاجروا بشكل غير شرعي للهند، في كمان مسلمين بيهاجروا للهند عشان اسباب اهمها زي ما قلنا فرق المستوى الاقتصادي والحياه الكريم، لكن للاسف في كمان ناس من الجماعات المتطرفه بتدخل الهند بشكل غير شرعي وبيعملوا اعمال ارهابيه هناك، وبيبقى ولائهم بنسبه كبيره لباكستان، وبالنسبه لهم يطيقوا العمى ولا يطيقوش الهند اللي بيعتبروها سبب رئيسي في انفصال بلادهم عن باكستان. الواقع بيقول ان السور العملاق اللي بنته الهند على حدود بنجلاديش ما بيحلش حاجه، صحيح ممكن يقلل اعداد الهجره غير الشرعيه لكنه مش حل فعال ضد تسلل الجماعات الارهابيه المتطرفه، وده ببساطه لان الارهابي ده بيبقى مدعوم ومتمول كويس وممكن يدخل من نقطة التفتيش نفسها بورق مزور، على عكس المهاجرين غير شرعيين اللي بيتقتلوا على السور كل شوية واللي هم أصلا ناس غلابة عاوزين بس يأكلوا لقمة عيش اتحرموا منها في بلدهم. زيهم زي كتير من شبابنا العربي اللي كل شوية يركب مراكب الموت وهو بيحاول يوصل لأوروبا برضو بحثا عن حياة كريمة مش موجودة في بلده. المسلمين في الهند حوالي 15% من عدد السكان، يعني تقريبا 200 مليون مسلم، إنما المسلمين في بنجلاديش حوالي 90%، أغلبية كاسح. وبصفتها دولة مسلمة فبنجلاديش يعني نفسها بتعاني من الهجرة الغير شرعية. إيه ده؟ ثواني كده، هو مين ده اللي ممكن يهرب لدولة زي بنجلاديش؟ ما هو سعادتك إيه اللي رماك على المر؟ هو اللاجئ بيختار، لأن ببساطة جحيم الفقر في بنجلاديش يعتبر جنة بالنسبة لمسلمين الروهينجا مثلا اللي بيتقتلوا في بلدهم في ميانمار بسبب يعني التطهير العرقي، لأن هم برضو أقلية هناك، لأن أغلبية البلد بوذيين. الروهينجا كمان عندهم مشكلة أكبر وهي إنهم بدون جنسية سعادتك، وده بعد ما ميانمار بلدهم أسقطت جنسيتهم وقالت لا والله الجماعة دول احنا ما نعرفهمش، احنا صحينا فجأة لقيناهم في البلد معانا بس هم مش تبعنا اصلا. وطبعا ده حط الروهينجا في أزمة كبيرة، لأنهم حرفيا بقوا أشباح، لا ليهم جنسية ولا دولة طالب بحقوقهم ولا سفارات ولا ممثلين دبلوماسيين ولا حاجة خالص. ده غير تعرضهم يعني لمذابح وحصار وتضييق أمني وفقر وبطالة ومجاعات بسبب اضطهاد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار. أكتر من 250,000 بني آدم من قبائل الروهينجا هربوا ودخلوا بنجلاديش بشكل غير شرعي، وده بعد ما تعرضوا لمذابح جماعية وقتل على الهوية واغتصاب وتعذيب وسجن وشغل بالسخرة لمصلحة الجيش في ميانمار. الأمم المتحدة اعتبرت الروهينجا لاجئين، وفعلا بنجلاديش في الأول استقبلتهم، لكنها ما توقعتش ان الهجرة هتكون بالكميات الرهيبة دي، وان الروهينجا هيمثلوا عبء كبير قوي كده على اقتصادهم. وللأسف اضطروا يرجعوا يرحلوا المسلمين الروهينجا تاني لبلدهم ميانمار عشان يسلموهم تاني للويل والاضطهاد اللي هيشوفوه على ايد حكام ميانمار العسكريين. وزي ما بنجلاديش عملت مع المهاجرين الغير شرعيين بتوعها اللي راجعين من الهند واللي ساعات كانت بتكسل تعدهم وتوثق يعني اعدادهم، عملت مع الروهينجا واللي هم مش مواطنين يخصوها اصلا، فبقت ترجعهم كده لميانمار بالكوم من غير اي عد او توثيق او اي حاجه عليها القيمه تحفظ حقوق الناس وتديهم فرصه حتى ان حكومه بلدهم تتكاسف على دمها وتبطل تستبيحهم وتقتلهم لمجرد ان هم مسلمين. ف 2017 رجع تاني زاد اضطهاد البوذيين في ميانمار للروهينجا، وده اضطر 600,000 مسلم منهم ان هم يرجعوا تاني على بنجلاديش عشان يحافظوا على حياتهم. ساعتها بنجلاديش قعدتهم في مخيمات وعشش صفيح، وللاسف كان وضعهم سيء جدا يعني. وبرضه ما نقدرش نلوم يعني بنجلاديش بشكل كامل على حال اللاجئين بتوع الروهينجا، لانها اصلا زي ما شرحنا دوله اقتصادها في الانعاش، ده انعاش اصلا، فما تستحملش هي تستقبل لاجئين، يعني ابسط ضغط كده يضيع الاقتصاد اكتر ما هو ضايع اصلا. ورغم كده ظهرت مناشدات واقتراحات جوه بنجلاديش ان هم يزودوا الحواجز اللي بينهم وبين ميانمار عشان يوقفوا طوفان الهجره الغير شرعيه ده. المطالبات دي يعني ممكن من زاويه اقتصاديه بحته حد يتفهمها، لكن من الناحيه الانسانيه فمفيش حد عنده ضمير ممكن يتقبل فكرة انك تحاصر ناس عزل مضطهدين وبيتم ابادتهم كل شوية من حكومة بلدهم. محدش يعمل كده غير ناس ما عندهاش دم ولا ضمير وبترفع البنطلون لحد صدرها وما عندهمش مانع يعني يعملوا سور يحاصروا بيه الناس في غزة ويسلموهم للمحتل الصهيوني. المهم الروهينجا مشكلتهم كبيرة جدا وعويصة جدا، ولحد النهاردة ملهاش حل واضح، وما زال وضعهم صعب ومحرج لبنجلاديش وللضمير العالمي كله. طب هو شبه القارة دي كلها نوش ومشاكل كده؟ مفيش أي حدود بين بلدين، الوضع فيه هادي شوية وما فيهوش جدران وحواجز وأسوار عملاقة. هو فيه بس مش كتير الحقيقة، يعني عندك حدود الهند مع بوتان، هذه حدود نوعا ما هادية وما فيهاش مشاكل، لأن 98% من الواردات لبوتان بتيجي من جارتها العملاقة الهند، ويعتبر اقتصاد بوتان بالكامل قايم على الهند. عشان كده بوتان مهديه اللعب ومفيش عوائق كتير يعني من ناحيتها على الحدود مع الهند. وعندك كمان حدود الهند مع نيبال، هو صحيح في توتر سياسي بيحصل ساعات بين البلدين يعني، لكن ما بيوصلش لدرجه انهم يعملوا حواجز عملاقه واسوار متطوره بينهم يعني. ويمكن السبب الرئيسي في كده ان الهند مش عاوزه تخسر نيبال، لانها عارفه كويس انها لو خسرتها فنيبال هتجري وترمي نفسها في حضن التنين المجنح والعدو القديم للهند الصين. فمهما توترت العلاقات بين الهند ونيبال ترجع تاني تهدى، والهند تكبر دماغها عشان ما تسمحش للنفوذ المارد الصيني انه يزيد ويبلع دولة على حدودها ممكن تعمل لها قلق، خصوصا ان الهند لاعب رئيسي في فريق ماما امريكا، وبينها وبين الصين خلافات كبيرة وتنافس اقتصادي شرس. الهند والصين برضو يعني نقدر نقول ان الحدود ما بينهم ما فيهاش الاسوار والحواجز العملاقة دي. قال لا احنا مش لسه قايلين ان هما ما بيطقوش بعض، هو ده حقيقي، بس سبب عدم وجود الحواجز الحدودية الضخمة بين الهند والصين ان اصلا في حواجز طبيعية وتفصل البلدين، وهي جبال الهيمالايا اللي بتمتد لحوالي 4000 كيلومتر. صحيح حصل في تاريخ البلدين مناوشات حدودية، لكن فضل الجبال الهيمالايا واقفة ما بينهم زي السور الحديد، فأصبح مفيش داعي بقى ان هم يبنوا حواجز ولا أسوار حدودية. خلاص كده اتكلمنا عن شبه القارة الهندية وبلادها وحدودها وأسوارها، وقلنا تفاصيل كتير عن الحدود والأسوار دي. نقفل بقى كده النهاردة؟ لا استنى بس، نقفل ايه؟ ده لسه في أهم حاجز هنتكلم عنه، الحاجز بين أكبر عدوين في شبه القارة الهندية كلها، الحاجز اللي بين الهند وباكستان. وإن كان بين الهند والصين مثلا إيراد عداوة، فبينه وبين باكستان فدادين كره وعداوة وصراعات ونزاعات وليلة كبيرة قوي سعادتك يعني. طبعا انت عارف ان الهند وباكستان مولودين فوق رؤوس بعض يعني حرفيا، من اول تاسيس الدولتين سنه 1947 والتهجير والقتل والفتن اللي انفجرت بينهم بعد ما الانجليز خلعوا وسابوا المنطقه، وهم لحد النهارده مش طايقين بعض. حصل اكتر من مره حروب حدوديه بين البلدين، وطبعا اكتر منطقه مولعه واللي عليها النزاع ما بينهم هي كشمير. وبيعدي على كشمير بقى خط وقف اطلاق النار، اهو الهند بقى بنت سور عملاق بطول حوالي 544 كيلومتر بمحاذاه خط وقف اطلاق النار ده، وده مش سور عادي، ده دبل سور مزدوج وارتفاعه بيوصل 4 متر تقريبا، ومليان بقى ما لذ وطاب من وسائل الدفاع التكنولوجيه الحديثه، مستشعرات حركه وتصوير حراري ونظام ربط متطور بين القياده ونقط الدعم السريع وكاميرات للرؤيه الليليه وابراج مراقبه وعربيات دعم سريع ونقط ارتكاز واسلحه وكلاب ويلف، يعني ليله كبيره قوي سعادتك. طب اشمعنى كشمير يعني اللي فيها اغلب حروب البلدين والدنيا مشعلله فيها من سنه 47 ولحد النهارده؟ ايه سر النزاع ده وازاي بدا اصلا؟ الموضوع باختصار ان لما تاسست الهند وباكستان سنه 47 اتعمل قانون اسمه قانون الاستقلال، والقانون ده ببساطه بيدي الحق للمناطق كلها في شبه القاره الهنديه انها تنضم للهند او باكستان او تبقى مستقل. كشمير بقى كان بيحكمها جدع مهراجه كده اسمه هاري سينج، ورغم ان اغلبيه كشمير كانوا مسلمين الا ان عم سينج ده كان هندوسي. ساعتها اختار المهراجة ان كشمير تبقى مستقل، لكن حصل انتفاضات وفوضى كبيرة مدعومة من باكستان ضد القرار ده، فاضطر سينج انه يعلن الانضمام للهند وتنزل لها عن كشمير، وده اللي ولع الدنيا بزيادة وقوم حرب شرسة بقى من الهند وباكستان على كشمير دي. باكستان كمان بانت صور ناحيتها في كشمير، وفضلوا البلدين كل واحدة فيهم تقول ان هي اللي مسيطرة على كشمير، لكن طبعا محدش فيهم قدر يسيطر عليها بشكل كامل. بعدها الدنيا هديت بعد تدخل الأمم المتحدة، لكن رجعت ولعت تاني سنة 65 وحصل حرب تاني بين البلدين، وبعد كده رجعت الأمور هديت تاني بوساطة أمريكية، لكن للأسف رجعت ولعت تاني وحصلت اشتباكات سنة 99. وخلي بالك إن الدولتين معاهم نووي، يعني لو الأمور فلتت منهم والموضوع اتطور فالكوكب كله هيكون في خطر. احنا اتكلمنا النهاردة عن حدود الهند وبنجلاديش وقد ايه السور ما بينهم فيه تكنولوجيا عالية، لكن حدود الهند وباكستان اخطر بكتير. عشان كده الهند اضافت كمان رادارات وغرف تحكم وقيادة كل 5 كيلومتر تقريبا عشان تحكم سيطرتها على السور وتوقف اي اختراق ممكن يحصل، ده غير كمان بقى الطيارات بدون طيار عشان المراقبة، وتطوير اجهزة استشعار حركة تغطي يعني مدى عشرات الكيلومترات. يعني ده مش مجرد سور حدودي عادي عشان يوقف مهربين ولا مهاجرين غير شرعيين، لا ده جبهة حرب كاملة. باكستان بتشتكي من السور الهندي وبتقول انه مبالغ فيه وانه اصلا مخالف لقرارات الامم المتحده والاتفاقيات اللي بين البلدين، لكن الهند بتبرر ان السور ده مهم لامنها القومي عشان بيقلل الهجمات الارهابيه واللي بتتهم باكستان انها بتدعمها، ومستمر لحد النهارده تاريخ طويل من الصراعات والعداوه بين البلدين، والسور اللي ما بينهم ده اكبر شاهد على العداوه دي. باكستان كمان عندها حدود خطيره مع افغانستان بتمتد لاكثر من 2400 كيلومتر تقريبا، واللي اغلبها حواجز واسوار حدوديه، والحدود دي اصلا كانت اترسمت زمان من القرن 19 عشان تبقى أفغانستان أرض حدودية بين نفوذ البريطانيين في باكستان والروس في آسيا الوسطى، لكن ما زال في مشاكل لقبائل البشتون اللي عايشين على جانبين الحدود، واللي بيزود المشكلة أكبر إن كابول ما بتعترفش أصلا بفكرة الحدود، وبالنسبة لها مفهوم الدولة أصلا مختلف، وده طبيعي يزود الاحتقان على الحدود، فالأسوار تكتر وتعلى. وبعد غزو أمريكا لأفغانستان وانحياز حكومة باكستان وقتها للأمريكان، بقى في خطر كبير على الأمن القومي لباكستان من الحدود دي، وفعلا حصلت حوادث إرهابية كتير في باكستان بسبب الجماعات المسلحة اللي بتخترق الحدود وبتنفذ عملياتها في باكستان. أدينا اتكلمنا عن شبه القارة الهندية كلها وأغلب بلادها والحدود بينهم اللي مليانة حواجز وأسوار بتفرق ما بين إحنا وهم. شفنا الهند وتاريخها مع جيرانها وإزاي ده انعكس على أسوار حدودها، وشفنا كمان العمق التاريخي وأسباب الخلاف والنزاع اللي أدى لظهور كل الحواجز والأسوار في شبه القارة. فهل يا ترى ممكن الأسوار دي تتهد وترجع المنطقة كلها زي زمان خالص حتة واحدة بالرغم من اختلاف الأديان والأعراق؟ هل ممكن العداوة التاريخية بين الهند وباكستان تنتهي خصوصا ان الدولتين محسوبين على معسكر ماما أمريكا؟ وهل ممكن نشوف حلول فعلا على الأرض للمهاجرين الغير شرعيين اللي بيهربوا من جحيم الفقر او الاضطهاد او القتل على الهوية؟ دي كلها يعني أسئلة الزمن بس هو اللي يقدر يجاوب عليها، لأن هذا كما تعلمون أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. نشوفكم على خير إن شاء الله.